الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس شرح مختصر السيرة النبوية للعلامة الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكلفت من قبل مدرسة الحديث العراقية بشرح متن من المتون، وكان يعني كنت أريد أن أشرح الرحبية في علم المواريث، وأضفت إليها مختصر السيرة فاختاروا مختصر السيرة، وإن شاء الله تعالى سنشرح هذا المختصر، وهو كتاب جيد نافع بإذن الله تعالى، شرحا ليس بالموسع، لا نتوسع به بإذن الله تعالى. وقد شرحنا السيرة النبوية سابقا في منظومة الأرجوزة المئية. نعم، فنبدأ بإذن الله تعالى بتعريف المصنف أو المؤلف. المصنف هو عبد الغني كما ذكرت لكم ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. ولد في سنة 41 و500، ولد في مدينة نابلس في فلسطين. طبعا في هذا الزمان يعني كما ذكرت سابقا في درس عمدة الأحكام، قلت إن يعني عائلة المقدسي هو وابن خالته الموفق عبد الله ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني، يعني عائلة من كبار العلماء، من كبار العلماء. وذكرت في وقتها إن العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ذهب مع ابن خالته الموفق، موفق الدين ابن قدامة، مع إنه من تلاميذه، ذهبوا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق وتتلمذوا على يديه ودرسوا الفقه وانتفعوا منه انتفاعا كبيرا. طبعا له عدة مصنفات، منها المختصر هذا الكتاب الذي نشرحه، وأيضا كتاب الكمال في أسماء الرجال. طبعا كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يعتبر العمدة في علم الرجال، يعني كل من كتب في علم الرجال بعد الكمال هو أخذ من الكمال. فلهذا جاء المزي رحمه الله تعالى وهذب هذا الكتاب وجاء بكتاب اسمه تهذيب الكمال، تهذيب الكمال، هذب هذا الكتاب. ويعني جاءت بعد ذلك المصنفات والمؤلفات في علم الرجال، أيضا عمدة الأحكام، وهذا يعني كتاب ذكر فيها عمدة الأحكام، هناك كتاب، الكتاب الكبير والصغير، وذكر فيها ما اتفق عليها الشيخان بخاري ومسلم. وشرحت كتاب الصوم يعني قبل 3 سنوات تقريبا، وعرفت بالمصنف رحمه الله تعالى في وقتها. نعم، يعني لا نريد أن نطيل بتعريف المصنف رحمه الله تعالى، ولكن نقول يعني هو من العلماء الأجلاء رحمه الله تعالى، وقد توفي في سنة 600 للهجرة. نعم، نبدأ بالكتاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال وبه ثقتي، وبه ثقتي، قال الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. وصلى الله على سيدنا أو على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. فهنا ابتدأ بالحمد، وهذا يعني معروف عند المصنفين عندما يصنفون يبدأون بالحمد، يبدأون بالحمد. وكذا المنظومات، يعني المنظومات لا تخلو منظومة من أن يبتدئ بالحمد لله ويختتم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. زين، قال الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء، أو وجاعل النور والظلماء وجامع الخلق لفصل القضاء. فهنا بدأ بالحمد، بحمد الله عز وجل، وتبعها بأربع عام من أفعاله. أولا الخلق، خلق الأرض والسماء، ثم جعل النور والظلماء، وجمع الخلق لفصل القضاء، وإكرام المحسنين بفوزهم وإهانة المسيئين بتعذيبهم. نعم، لا نطيل في شرح هذه المقدمة أو المقدمة، نبدأ بقوله وبعد. قال: فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها، آمين. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى بأنه سيبدأ بذكر السيرة المختصرة من أحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا قال لا يستغني عنها أحد من المسلمين، يعني لا يصح من المسلم أن لا يعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حياته، من مولده، من وفاته. والسيرة مهمة جدا، السيرة يا أخواني مهمة جدا، خاصة في استنباط الأحكام الشرعية. يعني في بعض الأحيان تأتينا نصوص، زين، نحتاج لكي نفهم هذه النصوص نرجع إلى السيرة، نرجع إلى السيرة، لأن كل نص له قصة، وقصة النص يعني قصة الحديث، يعني أقصد النص يعني الحديث هنا، يعني وقصة النص مفتاح لفهم النص، لفهم الحديث. يعني أنت ما تستطيع أن تحكم على الحديث حتى تفهم القصة كاملة، حتى تفهم القصة كاملة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء ووجد رجلا مغمى عليه، فعندما سأل عنه يعني قالوا أنه كان يصوم في يوم شديد الحر وفي السفر، فذكر قال ليس من البر الصوم في السفر، ذكر هكذا. يعني هل نستطيع أن نجعل هذا الوصف العام في كل الأحكام التي تخص السفر يعني مطلقا؟ لا يصح، يجب أن نعرف لماذا حكم على هذا الرجل بهذا القول. ولو قلت لك ليس من البر صفي الصوم في السفر، زين، لا اختل المعنى، لأن هناك تعارض. للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت بأحاديث أنه قال من شاء أن يصوم ومن شاء أن يترك، وهنا ليس من البر يصوم في السفر، فنحتاج أن نعرف القصة لماذا ذكر هذا الحديث. وهكذا يعني، فالإتيان بشيء من السنة، زين، من السنة لا تستطيع أن تحكم على الأمر حكما صحيحا إلا بعد معرفة القصة، والقصة هي السيرة. يعني القصة هي السيرة. فلهذا يعني كثير من الجهال في هذا الزمان أطلقوا الأحكام على الناس لجهلهم بالسيرة، يعني يجهل السيرة، يعني لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك معاهدات مع الكفار، لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على العهد، لا يعرف أنه الحدود لا تقام من يعني أي شخص يجب أن يقوم بهذا الحدود الحاكم، وكثير من الأمور الشرعية التي يجهلها الناس، يجهلها الناس ويحكمون على العموم. وسبب ذلك يعني أحد الأسباب هي جهلهم بالسيرة. زين، قال لا يستغني عنها أحد من المسلمين، فعل الله بها ومن قرأها وسمعها. زين، فهذه جملة مختصرة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف، لا يستغني عنها أحد من المسلمين. وهذا يعني كما ذكر العلماء أنه يقول إما بسقوط الطلب وبراءة الذمة، وذلك بمعرفة الواجب من سيرته صلى الله عليه وسلم، وإما الزائد عن هذا القدر معرفة يعني وفاته وولادته وإلى آخره كما سنذكر. قال فنبدأ بنسبه، سأقرأ نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم وأشرح هذا النسب شيئا فشيئا. قال رحمه الله تعالى، قال فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أدر ابن المقوم ابن نحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر كما ذكر في القرآن، ابن ناحور حتى تكون معطوفة لأن الابن هنا صفة، لكن إذا قلنا وهو آزر ابن ناحور فيكون ابنه يعني صفة لآزر، أو نقول ابن ناحور لما قبلها، ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن ساب ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ بفتح الشين واللام ابن أخنون وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم، ابن يرد ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. قال هذا النسب ذكره محمد ابن إسحاق ابن أو ابن يسار المدني في إحدى روايات عنه. محمد ابن إسحاق من أصحاب السير، وكما ذكرت في كتاب سمسونية للأشخاص الذين إذا رأوا الحديث يكون الحديث فيه حديث حسن منهم محمد ابن إسحاق، طبعا هو مدلس يعني إذا ما لم يعنعن فإن عنعن فلا يقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث. قال ولا عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه. قال وقريش، إذن النسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان متفق عليه، يعني ما عندنا اختلاف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان كما ذكرت في هذا النسب، وما بعد عدنان مختلف فيه، حتى أن عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى قال ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان وقحطان إلا تخرصا من التخريص يعني التخمين يعني، فلا يصح أن نجزم بنسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. هذا الذي ذكره أيضا ابن سعد في طبقاته أنه قال والأمر عندنا الإمساك عن ما بعد عدنان. إذن اتفق المؤرخون على نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وما بعد عدنان فاختلف في يعني في النسب الشريف. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم هو من أشرف الأنساب، نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو من أشرف الأنساب صلى الله عليه وسلم. فإذا يقسم إلى قسمين، قسم متفق عليه إلى عدنان، وقسم مختلف فيه وهو إلى آدم عليه السلام. زين، قال قريش، وقريش ابن فهر ابن مالك. قريش ابن فهر ابن مالك، طبعا سميت هذه القبيلة، قبيلة قريش، بقريش قيل من التقريش، يعني لأنه كانت عاملة بالتجارة، وقيل لأنها قبيلة قوية ونسبة إلى سمك القرش الذي يعني هو من أقوى الحيوانات تقريبا في البحر، يعني هكذا قيل في قريش. إذا قريش هذه القبيلة كانت تسكن في مكة. زين، من هو قريش؟ قال وقريش ابن فهر ابن مالك، وقيل النضر ابن كنانة. يعني اختلفوا العلماء في قريش، في قريش هذه القبيلة الكبيرة التي تعيش في مكة والتي مسيطرة على يعني مكة وفيها بيت الله عز وجل. قال وقريش ابن فهر ابن مالك، وقيل النضر ابن كنانة. هذا القولان المعروفان عند العلماء في قريش. طبعا النضر ابن كنانة هو الذي عليه أكثر العلماء أن قريش هو النضر ابن كنانة. النضر ابن كنانة هو الذي عليه أكثر العلماء من المحققين ومن غيرهم، وهذا يعني جاء بحديث عند الإمام أحمد في مسنده عندما وفد إليه كندته، فقالوا له يعني ألستم منا يا رسول الله، يعني ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في مسند أحمد، فقال لا، نحن بنو النضر ابن كنانة. هكذا هذا طبعا النص يعني حتمي وقطعي في المسألة، وهو الذي نذهب إليه. قال وقريش ابن فهر ابن مالك، وقيل النضر ابن كنانة، وقلنا الراجح النضر ابن كنانة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، يعني العلماء حسنوا هذا الحديث، وهذا هو القول الفصل في نسبة قريش أو اسمه هو النضر. قال النضر وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. إنه ذكر نسب أم النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع نسبها مع نسب النبي في كلاب ابن مرة، يعني نسب أمه يجتمع مع نسبه صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة. قال وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن طبعا نسينا أن نذكر يعني أبا القاسم ومحمد. محمد يعني على وزن مفعل، قبل أن نتكلم على ولادته، محمد على وزن مفعل، يعني شلون نقول مثلا معظم، مثلا مكرم. فمحمد هو من وقع عليه الحمد، يعني هي صيغة مبالغة من الحمد، محمد صيغة مبالغة من الحمد، فمحمد من وقع عليه الحمد، واضح؟ نقول مثلا مكرم، هذا رجل مكرم، مكرم يعني شنو؟ يعني وقع عليه التكريم. زين، معظم، وهكذا يعني هذا رجل وزن مفعل. زين، وهو صيغة بالغة من الحمد. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كثير الحمد. وكنيت النبي أو كنيت النبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم. طبعا أبا القاسم هي كنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكنى بكنيته في حياته. لهذا أقول لكم دعما معرفة القصة زين هو مفتاح لفهم الحكم الشرعي. معرفة القصة هو مفتاح لفهم الحكم الشرعي. يعني العلماء اختلفوا في التكنية بأبي القاسم زين، هل هو مطلقا هذا النهي الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتكنوا بكنيتي، لا تتكنوا بكنيتي، هل هذا مطلق أم غير مطلق؟ يعني لا، اختلف فيه العلماء. الراجح أنه في حياته فقط، أما بعد مماته فيجوز، بعد مماته يجوز. جاءت عفوا أدلة على ما قلته. أولا جاء في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى أن عليا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل إذا جاء لي ولد بعد مماتك يعني أسميه باسمك؟ قال نعم. وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. هذا أمر. أمر الثاني أو كما قال ذكرت، ما ذكرت وصل الحديث ذكرت معناه. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين ذكروا، والتابعون ذكروا تسموا باسم النبي وتكنوا بكنيته. يعني عندنا احنا أبو بكر الصديق ابنه محمد زين، محمد، وبالمناسبة لم يسمى كما قال العلماء بمحمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث أشخاص. فمحمد ابن أبي بكر الصديق زين، محمد عنده ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق الذي هو أحد تلاميذ الأربعة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأيضا جعفر بن أبي طالب، أيضا عبد الرحمن بن عوف، يعني هذا الفعل للصحابة دلالة على أن الأمر أو النهي ليس مطلقا. هذا أمر. الأمر الثاني نقرأ الحديث، يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق فنادى رجل فقال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنك، يعني مو أنت، شخص آخر، فقال لا تتكنوا بكنيتي. لاحظ فهمنا القصة، عرفنا الحكم الشرعي، إضافة إلى القرائن التي ذكرتها يدل على إنه يجوز التسمي أو التكني بأبي القاسم. نرجع إلى أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر أمرا إنه ولد في عام الفيل. عام الفيل هو 570 للهجرة، 70 بعد 500 للهجرة، وقيل 71 بعد 500 ميلادية، عفوا ميلادية. هذا عام الفيل زين. في شهر ربيع الأول ليلتين خلتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل. الصحيح كما ذكر العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولد في عام الفيل اللي هو 70 بعد 500، واضح. هذا العام معروف، عام الفيل، القصة معروفة، لا أريد أن أذكرها مشهورة. في شهر ربيع الأول لا خلاف في ذلك، لكن متى في شهر ربيع الأول؟ هل هو في 12؟ هل هو في 10 ربيع الأول؟ هل هو في 8 من ربيع الأول؟ اختلف العلماء في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ولادته زين اختلافا كبيرا. لكن أكثر أهل العلم أنه قالوا أنه ولد في 12 من ربيع الأول، هذا يعني هو يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن عبد البر وابن كثير وبعض العلماء، ولد في 12 ربيع الأول. ولا شك أنه ولد يوم الاثنين، هذا في نص كما جاء في الصحيح إنه كان يصوم يوم الاثنين، فعندما سئل قال هذا يوم ولدت فيه. انتهى الأمر، عدنا قطعي ولد في عام الفيلي في يوم الاثنين في ربيع الأول، ولا خلافه في تحديد يوم ولادته. يوم ولادته هو يعني على الأكثر 12 وقيل غير ذلك. أما يوم وفاته فاتفق العلماء أو المؤرخون على أنه توفى صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول، اتفاق. زين، لماذا اختلفوا في يوم ولادته واتفقوا في يوم وفاته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد ما كان أحد يعرف أنه يوم من الأيام سيصبح نبيا، فلهذا ما يعني اهتموا في يوم ولادته. ولولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ولد يوم الاثنين ما عرفنا. أما يوم ولادته فهذا يعني قطعي. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ورضاه شهدوا ذلك، واضح؟ طبعا بعضهم قال بعد الفيل بثلاثين. هذه أقوال ذكرت في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم إن هنالك سندا صحيحا يعني في ذلك، يعني في ألو بثلاثين عام أو أربعين عام قبل الفيل إلى آخره. عرفنا يوم ولادته الاثنين وشهر ولادته ربيع الأول، وولد في عام الفيل، هذه عرفناها وهذه بالاتفاق. وعام الفيل هو قول الأكثر، هذا اللي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، أنه كما ذكر جابر بن عبد الله وابن عباس قالوا ولد عام الفيل، انتهى الأمر. هذا جاء بقول الصحابة. نعم. قال ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا. وقال بعضهم مات أبوه وهو ابن 7 أشهر، وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. زين، الصحيح هو ذكر أقوال أنه كان عمره صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، يعني سنتين وأربعة أشهر. القول الآخر أنه 7 أشهر، هذا ذكره وهو ابن 7 أشهر، هذا القول الثاني. والصحيح أنه ذكره وقال بعضهم، وهذا صحيح، مات أبوه في دار النابغة أي في المدينة، يعني المدينة النبوية، وهو حمل يعني في بطن أمه، يعني مصداقا لقوله تعالى ألم يجدك يتيما فهو. فاليتم الحقيقي أنه نأخذ هذا القول أنه مات وهو حمل، يعني وهو في بطن أمه، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة، أبواء مطلقة بين مكة والمدينة، وهو هذا الصحيح من هذه الأقوال، كما ذكر ابن إسحاق الذي ذكرناه محمد ابن إسحاق، وهو صح القولين زين. قال وماتت أمه. زين، وقال أبو عبيد الله الزبير ابن بكار الزبيري توفي عبد الله ابن عبد المطلب المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين، قلنا الراجح وهو حمل أي في بطن أمه، هذا الراجح من الأقوال. قال رحمه الله تعالى وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. هنا ذكر متى ماتت أمه صلى الله عليه وسلم، قيل 8 سنين وقيل 6 سنين. الثاني طبعا القول بأنه 6 سنين هو الذي ذكره المؤرخون، وإمام الذهبي وابن كثير جزموا به إنه عمره 6 سنين وماتت أمه، جزم بذلك الذهبي وابن كثير رحمهم الله تعالى، قالوا هذا هو الصحيح. إذن مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو عمره 6 سنين كما قلنا وهو صحيح. ومات بعد أن ماتت أمه، أخذته أم أيمن، أم أيمن اللي هي مربية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه زوجة خادم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، زيد بن حارثة. أم أيمن عندما ماتت أمه أخذته إلى مكة، أخذته إلى مكة وأعطته إلى عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، كان عمره 6 سنين. طبعا هي ربته وتكفلت بتربيته و لأمه، يعني كانت أم أيمن أم لأمه، زين، ثم ورثها، زين، وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة كبيرة، ثم تزوجها زيد بن حارثة بعد وفاة زوجها، زين، وهي امرأة كبيرة، وزيد يعني ما يقارب 30 تقريبا يعني، زين، لو أردنا أن نحسب يعني فرق كبير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كبير جدا يعني، زين. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حزنت على النبي وكانت تبكي، كما جاء في الصحيح أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ذهبوا لزيارتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تبكي، وكانوا يعني أرادوا أن يعني يواسوها، فقال هو عند من هو خير منك ومنا، يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم. فقالت لا أبكي على وفاته ولكني أبكي على انقطاع الوحي من السماء، فهيجتهما على البكاء. نعم، أم أيمن أخذته إلى جد المطلب وهو ابنه 6 سنين، تكفل عبد المطلب بتربيته، ثم بعد وفاته أعطاه إلى أبي طالب رعاه وتكفل بتربيته. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى حتى نتكلم على من أرضعت النبي ونكمل باقي القصة. عند انتهاء الكتاب نجيز بسند متصل بإذن الله تعالى، إضافة إلى شهادة من مدرسة الحديث العراقية. جزاكم الله خير، نفع الله بكم وبعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.